إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل أمر بعبادته وحده لا شريك له، فقال جل شأنه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل شأنه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ونهى الله عز وجل وحرم على عباده أن يشركوا به شيئا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. أيها المسلمون عباد الله، وإن من العبادات الجليلة التي أمر الله عز وجل بها ورغب فيها لهي عبادة الذبح والنحر لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في محكم التنزيل آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل يا محمد، مخاطبا المشركين معلنا بها، إن صلاتي فرضها ونفلها ونسكي أي ذبحي، ثبت عن مجاهد وابن زيد، وروي عن قتادة والسدي والضحاك، وقيل نسكي أي ديني، ذكره البغوي، وقيل أي حجي قاله مقاتل. والذي عليه الأكثرون أن قوله نسكي أي ذبحي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك لأحد في ذلك، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أول المستسلمين لله بالتوحيد، أول المستسلمين لله عز وجل بالانقياد له بالطاعة وبالبراءة من الشرك وأهله. أيها المسلمون عباد الله، وقال الله عز وجل في كتابه العزيز: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فأمر الله عز وسلم أن يعلنها مدوية أن ذبحه لله سبحانه وتعالى لا شريك له، فلا يقصد بذبحه ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا جنيا ولا صالحا ولا وثنا ولا غير ذلك، إنما إن ذبح يذبح لله سبحانه وتعالى. وهكذا أمره في مقام شكر النعمة، فصلي لربك وانحر، أي أن ينحر لله سبحانه وتعالى. والذبح والنذر عباد الله هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص مبين في كتب أهل العلم. أيها المسلمون عباد الله، إن الذبح والنذر من أجل العبادات المالية، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه أجل العبادات المالية، وإن الله عز وجل قد قرنه في هاتين الآيتين بالصلاة، قل إن صلاتي ونسكي فصل لربك وانحر، دلالة على عظيم أمر الذبح والنحر لله سبحانه وتعالى. ألا واعلموا أن الذبح والنحر عبادة، وهو عبادة من جهتين: الجهة الأولى جهة التقرب، بأن يتقرب المرء لله. الجهة الثانية جهة التسمية، ألا يسمي عند ذبحه أو نذره إلا بالله سبحانه وتعالى. فمن ذبح بغير اسم الله وتقرب لغير الله فإن هذا الذبح أو النذر كان لغير الله عز وجل، وكان صاحبه مشركا بالله سبحانه، وكانت هذه الذبيحة أو النحيرة محرمة شرعا، لا يجوز أكلها ولا بيعها ولا الانتفاع بها، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقال سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فيا معاشر المسلمين، إن من ذبح لغير الله عز وجل كان مشركا بالله، إن من قصد بذبحه التقرب إلى غير الله كان مشركا بالله، إن من ذبح فسمى غير الله كانت ذبيحته ذبيحة محرمة لا يجوز أكلها إذا كان متعمدا. وإذا كان ساهيا اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه لا يجوز أكلها ما دام أنه لم يذكر اسم الله عليها. أيها المسلمون عباد الله، إن من ذبح باسم الله عز وجل ونوى بالذبيحة أو النحيرة التقرب لغير الله عز وجل كانت هذه الذبيحة والنحيرة شركا لا يجوز. وهكذا لو أنه سمى بغير اسم الله وأراد بذلك التقرب إلى الله كانت هذه الذبيحة محرمة، فهاتان الصورتان لا تجوزان. والصورة الأولى أعظم حرمة، لأن الذي يتقرب بالذبح لغير الله يعتبر محرما مشركا بالله سبحانه وتعالى. والذي يقصد بالذبيحة وجه الله لكنه يسمي بغير اسم الله، إما باسم المسيح عيسى بن مريم أو بغير ذلك مما يتخذه الناس أندادا ونظراء، فإن هذا يعتبر محرما. أيها المسلمون عباد الله، إن الذبح والنحر يأتي في الشرع على أربعة أقسام. القسم الأول ذبح يقصد به التقرب إلى الله والتذلل إليه سبحانه وتعالى، وهذه عبادة وطاعة وقربة مأمور بها ومرغب فيها. وأنواع هذه الذبائح كثيرة، فمن ذلك الهدي والفدية والأضحية والعقيقة، وهكذا ما يذبح في وليمة العرس، فهذه ذبائح لله وهي عبادة وقربة. وذبح يقصد به الأكل واللحم أو يقصد به البيع، ولكنه يقول بسم الله إذا ذبح، فهذا جائز أن يذبح الشخص من أجل أن يأكل، من أجل أن يبيع، ولكن يقول عند ذبحه بسم الله، فهذه لم يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه، لكن لما سمى الله عز وجل جازت. وهذا كما يذبح كثير من الناس من أجل الأكل أو من أجل البيع. القسم الثالث ذبح يقصد به التقرب إلى الله عز وجل، لكن في أوقات وأحوال وأمكنة لم يستحبها الشرع على وجه التخصيص، فهذه الذبائح محرمة لأنها من البدع في دين الله عز وجل. فمن الناس من يذبح عند القبر متقربا لله قاصدا بذبحه عند القبر البركة، فهذا الذبح لا يجوز. كذلك أيضا من يذبح في المواسم التي عرفت للجاهلية أو في مواسم للمبتدعة، كالذي يذبح مثلا في شهر ربيع الأول أو في شهر رجب أو في أول يوم من رمضان على وجه التعبد والتقرب، وهكذا الذي يذبح في 27 من رجب، فهذه ذبائح ليست شرعية لأن الشرع لم يستحب لنا أن نذبح في هذه المواسم وأن نتحراها، وإن كان التقرب لله عز وجل بالذبح في أي موسم كان وفي أي شهر كان وفي أي يوم كان بلا تخصيص إلا ما خصه الشرع كالأضاحي ونحو ذلك. فنجد كثيرا من الناس يتحرى الذبح في رجب، وهذه من الذبائح المحرمة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة. وهذا النفي أبلغ من النهي، فهو متضمن لبطلان هذا الذبح وللمنع منه، ومتضمن للنهي عنه. وما جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العتيرة، وهي ما تسمى بالرجبية، وما تذبح في رجب في أول رجب، فإن الأحاديث في ذلك منها ما هو ضعيف لا يصح، ومنها ما هو ثابت لكنه لا يدل على جواز العتيرة. فلما استدلوا به ما جاء عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث مخنف ابن سليم رضي الله عنه قال إنه في كل عام أضحية وعتيرة، وهذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بما رواه النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له كنا نذبح في الجاهلية في رجب فقال لا بأس بذلك، وهذا حديث لقيط بن عامر رضي الله عنه وهو حديث ضعيف. وجاء عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث نبيشة الغذلي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كنا نعتر في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبحوا لله في أي شهر كان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نذبح لله في أي شهر كان، ولم يقل لهم اذبحوا في رجب، وإنما قال في أي شهر كان. فالذي يخصص التقرب بالذبح إلى الله عز وجل في رجب فإنه يفعل فعل أهل الجاهلية ويعمل بعملهم. فيا أيها المسلم كن متقربا إلى الله عز وجل بالذبح فيما خصه الدليل أو في أي شهر كان إذا وسع الله عليك، ولا تخصص رجبا لا أوله ولا وسطه ولا آخره، ولا تخصص ربيعا الأول، ولا تخصص غيرها من الشهور بالتقرب للذبح على وجه التمييز والتفضيل، وإنما الذبح لله مرغب فيه في أي شهر كان وفي أي أسبوع كان وفي أي يوم كان. هذا هو الحق في هذه المسألة، والذي عليه جماهير العلماء خلافا لابن سيرين ومن نحى نحوه من بعض الشافعية. أيها المسلمون عباد الله، ومن الذبائح التي ليست على وجه المشروع أن يذبح عند الاستسقاء، فهذا ليس بمشروع لأنه لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، القسم الرابع من أقسام الذبائح والنحائر قسم يقصد به التقرب والتذلل لغير الله عز وجل، وهذا شرك بالله العظيم، ومرتكبه يعتبر مشركا بالله. فالذي يذبح لملك أو يذبح لنبي أو يذبح لولي أو يذبح لرئيس أو يذبح لملك أو يذبح لعظيم أو يذبح لغيرهم من الأحياء ومن الأموات على وجه التقرب وعلى وجه التذلل وعلى وجه المحبة، فهذا يعتبر شركا وتعالى، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، فالذي يذبح لغير الله يعتبر ملعونا مطرودا من رحمة الله سبحانه. ولذلك نظائر، فمن الناس من إذا دخل بيتا جديدا يذبح على عتبة الباب أو يذبح على أساس البيت، يذبح لمن؟ يذبح للجن، فهذه ذبيحة لغير الله، وهذا شرك بالله سبحانه. وهكذا من يأتي إلى المشعوذين ويأتي إلى السحرة والكهنة والعرافين فيأمرونه بأن يذبح ديكا أزرق أفرق ولا يذكر اسم الله، وليذبح في مكان كذا، أو يذبح كبشا وصفه كذا، وهذا كله من الذبائح لغير الله عز وجل. الأمر الأول أنه لم يسم الله، الأمر الثاني أنه تقرب بها إلى غير الله. فالواجب على أمة الإسلام أن يحذروا من هذا الذبح ومن هذه النحائر التي تصرف لغير الله عز وجل، التي يأمر بها الضلال ويأمر بها العرافون ويأمر بها السحرة والمشعوذون. وليكن ذبحنا لله، ولنكن متقربين إلى الله، ولتكن قلوبنا متعلقة بالله سبحانه وتعالى. نطلب منه نفعه، نطلب منه كشف الضر تبارك وتعالى، لا نطلب نفعا في أبداننا ولا في أبنائنا ولا في أهلينا إلا من الله سبحانه وتعالى، الذي يملك النفع ويملك الضر، الذي بيده النفع والضر، فهو النافع الضار سبحانه وتعالى. فإليه نلجأ وله ندعو ومنه نطلب وإليه نتوجه سبحانه وتعالى، لا إلى القبور ولا إلى الأصنام ولا إلى الأوثان ولا إلى العظماء ولا إلى الرؤساء، وإنما لله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.